بمفهومه، لأن منطوق الحديث أن من أدرك ركعة فقد تمت صلاته. مفهومه من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكفي بأن يضيف واحد. كيف الواجب؟ الواجب أن يصلي أربعا، الواجب أن يصلي أربعا. وهذا يدل على رد قول من يقول إن صلاة الجمعة فرض الوقت حتى لمن لا يجمع، ويرون أن النساء يصلين في بيوتهم ركعتين ويقول هي الفرض. وهذا قول لا شك أنه ضعيف جدا إن لم نقل أنه باطل. وهذا الحديث يدل عليه إن كان فليضيف إليها أخرى، شرط إضافة الأخرى فقط لمن أدرك ركعة، وأما من لم يدركها فلا يكفي أن يضيف أخرى. هل يستفاد من جواز اختلاف نية الإمام والمأموم إذا لأنه إذا أدرك أقل من ركعة وش بينوي؟ ظهرا، والإمام جمعة. نقول نعم. وهذه المسألة استثناها من يقول إنه لا يصح اختلاف نية الإمام والمأموم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة كما سبق، لكنهم استثنوا هذه المسألة. واستثنوا أيضا من صلى خلف إمامه في صلاة العيد وهو يرى أن صلاة العيد فرض والإمام يرى أنها نفل، استثنوا هذه أيضا. ولكن الصواب كما تقدم أن النية لا تضر في الإمام. أيهم؟ الأحكام الألفاظ لها منطوق مفهوم، ولكن منطوق ما دل عليه النطق محل، ما دل عليه اللفظ محل النطق، ودلالة مفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. فمن أدرك ركعة مفهوم ما أدرك أقل من ركعة فلا في إضافة أخرى. فما الذي يجب عليه؟ نعم. ابن ثمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأ أنه كان يخطب جالسا فقد كذب أخذه مسلم. هذا يظهر والله أعلم أنه في عهد جابر بن ثمرة كثر كلام الناس في الخطبة هل يخطب قائما أو يخطب جالسا، لأن كلمة فمن نبأك فقد كذب هذه كلمة شديدة تدل على أن على رد هذا الزعم. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن كان يخطب قائما، ونقول في إعرابها ما قلنا في مثله يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فأثبت وكرر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. وكونه قائما هل هو شرط لصحة الخطبة أو من مكملاتها؟ قال بعض أهل العلم إنه شرط لصحة الخطبة، وأنه لو خطب قاعدا فخطبته لاغية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ولم يجلس يوما من الأيام في خطبة الجمعة، وما واظب عليه فهو دليل على أنه واجب، لأنه كالتفسير لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولكن جمهور أهل العلم على أن الخطبة قائما أفضل وليس بواجب، وأنه لو خطب جالسا جاز وأجزأت الخطبة، لأن المقصود يحصل بذلك ولو كان قائما. وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب. سبق لنا مرارا أن كان تفيد الاستمرار غالبا، وهو دائما غالبا. وقوله قائما كان يخطب قائما، قائما هذه حال من فاعل يخطب وليست خبر كان، خبر كان جملة يخطب.
يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. يجلس ثم يقوم فيخطب، يجلس الجلوس الأول عند الأذان، والجلوس الثاني بين الخطبتين، ثم يقوم فيخطب. وقوله فمن نبأك يعني أخبرك، وقال نبأ وأنبأ وأخبر، معناهما واحد. وقيل إن الإنباء أعظم، يكون في الأمور التي هي أهم، التي هي أهم، وقال نبأ، ولكن صحيح أنه لا فرق بينهما. وقوله أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، يعني أخبر بخلاف الواقع، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. يستفاد من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما ويجلس قبل الخطبة وبين الخطبتين. ويستفاد منه أن الأفضل أن يخطب الإنسان قائما في الجمعة، وقيل إنه واجب، إن الخطبة قائما واجب، واجب، ولا يجوز أن يخطب جالسا. ولكن لدينا قاعدة أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا بقرينة، إلا بقرينة، وهنا ليس هناك قرينة تدل على الوجوب، فيحمل على أنه الأفضل والأكمل. ويستفاد من هذا الحديث أن بعض الناس كان يدعي في عصر الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب جالسا. من أين يؤخذ؟ من قوله فمن نبأ، فإن هذا يدل على أن هناك من يقول إنه كان يخطب جالسا. ومنها تغليظ القول لمن قال بخلاف الحق، خلاف الصواب. من أين تؤخذ؟ من قوله فقد كذب، من هذه كذب كلمة خشنة وعظيمة، لكنها يستحقها من كذب، يستحق ما من كذب، فإنه يستحق أن يقال إنه كذب. نعم. ثم إن الكاذب قد يلام على كذبه، وقد لا يلام. إن كان قال قولا يظن أنه الصواب فليس هو الصواب، فهو كاذب لكنه غير آثم. وإن قاله متعمدا فهو كاذب آثم. ويقال للأول، يقال للأول مخطئ وللثاني خاطئ. يقال مخطئ الأول لأنه ما تعمد الكذب، وكلاهما كاذب، لكن الأول ما تعمد فيقال مخطئ، والثاني الذي تعمد يقال خاطئ، أي واقع في الخطأ عن عمد. ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه إلى آخره. كان إذا خطب احمرت، نقول في كان ما قلنا فيما سبق أنها تدل على الاستمرار غالبا. وقوله إذا خطب، الحديث مطلق يشمل خطبة الجمعة وغيرها غير مقيد، فيبقى على إطلاق، لكنه في خطبة الجمعة الراتبة الدائمة أن تكون كل أسبوع لا شك أنها داخل فيه. مرت عيناه، كيف مرت؟ من شدة الانفعال، بشدة الانفعال والغضب. نعم. وعلى صوته، لأنه كلما اشتد الإنسان ارتفع الصوت، كلما اشتد ارتفع الصوت. واشتد غضبه، اشتد غضبه، والغضب هو جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور دمه وتنتفخ أوداده وتحمر عيناه ويقف شعره نعم هذا هو الغضب. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام هنا ليس غضبا من انتقام، ولكنه غضب للحث والإغراء على فهم ما يقول وعلى الاتعاظ به. وإنما هناك شيء فعل أمامه يتبع الغضب، حتى كأنه منذر جيش، منذر أي مخوف بجيش، لأن يعني منذاره الإعلان بالتخويف، الإعلان المقوم بالتخويف، كأنه منذر جيش، والجيش هم القوم الغزاة، يكون من 400 فأكثر. يقول صبحكم ومساكم، يعني هل هو يقول في الخطبة صبحكم ومساكم، أو هذا وصف لمنذر الجيش؟ هذا وصف لمنذر الجيش الذي يأتي فزعا يقول الناس جاءكم الجيش، الجيش صبحكم، الجيش مساكم، ليكون على استعداد له. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. أما بعد هذه إعرابة في تعطيل، يقولون إن أما نائبة عن اسم شرط وفعل شرط، ووسم آخر أتلوه، أما نائبة عن مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، أما نائبة عن اسم شرط وفعل شرط نكرة عامة، يعني مهما يكن من شيء. ولذلك يقول أما فمهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا أنثى، نعم أما فمهما يكن من شيء، يعني إذا هي نائبة عن إيش؟ عن اسم الشرط. وش اسم الشرط؟ مهما، وفعل شرط يكن. والاسم المفسر أو المبين المبهم في الشرط من شيء، مهما يكن من شيء بعد، بعد هذا ظرف مبني على الضم. لماذا؟ لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه، يعني مهما يكن من شيء بعد ما ذكرته فإنك لو كنت. إذن جملة فإن خير حديث الجملة في محل جزم جواب، جواب مهما، جواب الشرط المحذوف الذي عوض عنه بأن. واضح الآن؟ واضح الجميع؟ طيب أما كلمة هذه نابت عن مهما يكن من شيء، كل الجملة مهما يكن من شيء، وبعد ظرف مبين الضم في محل نصب متعلق بيكن الشرط المحذوف، يعني مهما يكن من شيء بعد ذلك فإن خير الحديث كتاب الله. طيب وقوله فإن خير الحديث، هذا جواب، مش جوابه، جواب الشرط اللي هو مهما، فإن خير الحديث كتاب الله. خير هنا اسم تصريف حذفت منه الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، يعني أخير الحديث كتاب الله وهو القرآن، فهو خير الأحاديث في الأخبار وفي الأحكام، لأنه مشتمل على غاية الصدق في الأخبار وعلى غاية العدل في الأحكام، كما أنه خير الحديث أيضا فصاحة وبلاغة وأسلوبا فلا يدل له نظير، كما أنه خير الحديث في إصلاح القلوب، وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمبي. يقول ابن قيم ابن عبد القوي رحمه الله في جلية المشهورة، فلا حديث أشد إصلاحا للقلوب من كلام الله عز وجل، وهو أيضا خير الحديث في إصلاح المعاصي، معاصي الخلق
ولذلك لما كانت الأمة قائمة به كانت أسعد الأمم، وهو خير الحديث أيضا في إصلاح المعاد، في إصلاح المعاد. ومن أعرض عن ذكري فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هو أيضا خير الحديث في قوة تأثيره، في قوة تأثيره. ولهذا قال الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وماذا أثر على البلغاء والفكحاء من قريش؟ اعترفوا بأنه ليس من كلام البشر، اعترفوا فيما بينهم سرا بأنه نعم ليس من كلام البشر، حتى إن بعضهم ما ملك نفسه أن يسلم حين سمع القرآن. نعم، فهو خير الكلام من كل ناحية، في لفظه ومعناه وتأثيره وعاقبته وإصلاحه للخلق الأعمال والقلوب والأحوال. خير الحديث كتاب الله، كتاب الله أي مكتوبه، أي مكتوبه. وسبق لنا أنه أي القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، فهو القرآن المجيد في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة في أيدي السفرة، مكتوب في المصاحف التي بأيديهم. نعم، كما هو ظاهر. وخير الهدي هدي محمد، هدي محمد خير الهدي. ما هو الهدي؟ الهدي الطريق والسنة والعمل، فيشمل الأخلاق والعبادة والمعاملة. فخير الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى من هدي الأنبياء السابقين. ها؟ نعم، حتى من هدي الأنبياء السابقين، فإن خير الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدأ منهما أتبعه. هذا تحدي، ما يوجد أهدأ من القرآن والتراث التي قالوا إنها سحر. وهنا خير الهدي هدي محمد، يشمل هدي من دون الأنبياء؟ طيب، ما رأيكم في هدي الصوفية والتجانية والقاديانية وما أشبهها؟ أهدى من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولا نسبة. إذن خير الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا عقبه بقوله: وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور، الأمور المتعلقة بالدين والعبادة، شرها محدثاتها. أما ما يتعلق بالدنيا فإن من المحدثات ما هو خير، وخير مما قبله أيضا. لكن ما يتعلق بأمور الدين، نتكلم الحديث يتكلم عن إيش؟ عن الهدي، خير الهدي. فشر الأمور مما يعتبر هديا ودينا وعبادة محدثاتها، اسم مفعول، يعني التي أحدثت في دين الله هي شر الأمور. طيب، لو قال القائل: أنا أريد الخير، أنا إذا فعلت هذا أجد في قلبي رقة ولينا وخشوعا، أتفعل هذا؟ ليش تمنعنا؟ ماذا نقول؟ نقول: هذا ليس بخير، ليس بخير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: شر الأمور. وشر اسم تفضيل، يعني أشر الأمور ما أحدث في دين الله. حتى لو أنه لو تراءى لفاعله أنه خير فهذا من تزيين الشيطان له، وإلا فليس بخير مهما كان. لو قال: والله احنا إذا اجتمعنا خشعنا وبكينا وذكرنا الله عز وجل وذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، يقول: هذا شر، لا شك، نحن نؤمن بهذا. وهذه أو هذا القدس الذي تجدونه ينقدح عند هذا الذكر هو ينطفئ ويعقبه ظلمة وحرارة، لأن يفسد القلب. البدع مهما كانت تفسد القلب، تفسد القلب لأنها بإذن الله يحدث بها رد فعل بالنسبة للسنن. ولهذا قال بعض السلف: ما أحدث قوم بدعة إلا وتركوا من السنة ما هو خير منها. وهذا صحيح. فالقلب إذا انشغل بالباطل ما بقي الحق فيه محل، كما أنه إذا انشغل بالحق ما بقي فيه الباطل محل. شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كل بدعة يعني وإن كل بدعة ضلالة. ويجوز الرفع حسب القواعد العربية، وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستثنى. نعم، وهنا مستثنى. وكل بدعة ضلالة، بدعة في ماذا؟ في الدين. كل بدعة، والبدعة ما تعبد به لله عز وجل عقيدة أو قولا أو عملا على ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البدعة ضابطها، كل ما تعبد به لله من عقيدة أو قول أو فعل ولم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان على عهد فليس البدعة. وقول ضلالة، الضلالة ضد الهدى، ضد الهدى، فهي ميل وخروج عن الصراط المستقيم وضلال. ورواه مسلم، وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. إذا فيكون على العموم الذي ذكرناه في أول الكلام يكون مقيدا في يوم الجمعة، يحمد الله ويثني عليه ويقول أما ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته، يعني يقول أما بعد إلى آخره. ثلاثة فتحين، أنت اللي دخلت ثلاثة فتحين، ثلاثة. نعم، إذن نستفيد من هذا زيادة. يقول أحمد الله ويثني عليه. الحمد هو وصف المحمود بالكمال، والثناء تكرار ذلك الوصف، والثناء تكرار ذلك الوصف. ويعبر كثير من المصنفين في الحمد، يعبرون يقول الحمد هو الثناء بالجميل، الحمد هو الثناء بالجميل، يعني معناها تثني عليه بسبب جميله وإحسانه. وهذا ليس بصحيح، لأن الحمد مو بس ثناء، الثناء شيء والحمد شيء آخر. الدليل حديث أبي هريرة في الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فدل ذلك على أن الثناء، على أن الحمد ليس هو الثناء، وأن الثناء تكرار الحمد، تكرار الحمد والأوصاف الجميلة. يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. يقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله كما سبق. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له. من شرطية لزم الفعل بها بالكسر نيابة عن السكون، لأنه معتل الآخر. صح، اللي عندي أنا مكسور الدال، مكسور الدال. ماذا نقول؟ من اسم شرط لازم ويهدي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف الياء. صح، وهي الياء. لماذا لا نقول إنها مجزومة بالتقاء التثنيين؟ الحمد لله ليهدي الله، نقول لأن نعم لأن الشرط عام فقدم، والتقاء التثنيين سبب عارض. من يهدي الله فلا مضل له، لا نفي الجنس، ومضلة اسمها
وله جار مجرور خبرها أو متعلق بخبرها، يعني فلا أحد يضله. وقول من يهدي الله يشمل من يهدي الله بعلمه وقدره، ومن يهدي الله فعلا، فمن قدر الله له الهداية ما يستطيع أحد يضله، ومن هداه الله بالفعل ما يستطيع أحد أن يخرجه من الهداية. يعني أن من هداه الله لا يستطيع أحد أن يصرفه عن الهداية ولا أن ينزعه، ولا أن ينزعه من الهداية، ولا أن ينزعه من الهداية. فتجد مثل بعض الناس ليس على هدى، فيأتيه رجلان أحدهما يدعوه إلى البقاء على ما كان عليه من الضلال، والثاني يدعوه إلى الهدى، فيحصل مع قوة دعاية الأول، لكن نقول لم يمنعه الأول من الهدى. لماذا؟ لأن الله تعالى قد قدر له الهداية. كذلك الرجل الذي اهتدى بالفعل، اهتدى بالفعل، وفي أناس يحاولون أن يضلوه، ولكن الله تعالى قد أبقاه على الهدى. يستطيعون أن يضلوه؟ لا، ما يستطيعون. فمن يهدي الله تعالى قدرا، يعني أنه قدر له الهداية، ما حد يمنعه منه، ومن هداه بالفعل ما حد ينزعه منه. نعم، فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. عكس الأولى، من قدر ضلاله ما يمكن أن يهتدي. أبو طالب ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة إليه؟ حاول بكل ما يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يهتدي هذا الرجل، ولكنه لم يهتدي، لأن الله تعالى قد قدر له الضلال، صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإنسان الذي كان على هداية ثم بدأ ينحرف، فكان أصحابه وأصدقاؤه وأهله ينصحون، يقول لا تنحرف، ولكنه والعياذ بالله أبى إلا أن ينحرف. هذا أيضا نقول من يغلط فلا هادي له. وللنساء وكل ضلالة في النار، بعد قوله كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ما قال كل صاحب بدعة، كل بدعة ففي النار، لأن خلاف الحق، وما كان خلاف الحق فإنه في النار. ولكن هل يلزم من كون البدعة في النار أن يكون صاحبها كذلك؟ لا، إلا إذا كانت البدعة مكفرة فإن صاحبها يكون في النار، أما إذا لم تكن مكفرة فإن صاحبها قد يستحق العقوبة في النار لكنه لا يستحق الخلود. هذا الحديث عظيم عظيم، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب به يوم الجمعة. نرجع إلى فوائده. أدون هذه حالية. في هذا الحديث من الفوائد، أولا أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يتأثر عند الخطبة، يتأثر بقوله وحاله، بقوله وحاله، بقوله يعلو صوته، وبحاله يشتد غضبه وتحمر عيناه. نعم، إذن يستفاد من ذلك أنه ينبغي للخطيب أن يفعل هذا، ينبغي للخطيب أن يفعل هذا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه أقوى تأثيرا مما إذا جاءت خطبة باردة ماشية على الطبيعة، أقوى تأثيرا. ولكن هل نقول إنه كل هذا مشروع في كل خطبة، أو نقول إن هذا في الخطب التي تكون للوعظ والزجر، وأما الخطب التي تكون لبيان الأحكام فإنها لا تحتاج إلى هذا؟ هذا الأخير هو الأظهر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما إذا لم يكن خطبته موضوعها الزجر والتخويف كان يقولها بدون ذلك، كما في حديث بريرة قام وخطب الناس، وكما في حديث المرأة التي سرقت. نعم، ما كان يحدث له هذا لأنه لبيان الأحكام، مع أن في حديث مع أن فيها شيء من الزجر، لكن من مثل خطبة الجمعة. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي في الخطبة أن يقول أما بعد، من قوله أما بعد. ولكن هل تقال في كل جملة أو في كل سطر أو في إيه؟ في مستهل الخطبة، يعني عند الدخول في الموضوع. وأما قول بعضهم إنه تابها للانتقال من أسلوب إلى آخر ففيه نظر، لو قلنا بهذا لكان يؤتابها إذا انتقلنا من خبر إلى إنشاء، إذا انتقلنا من كلام على شيء إلى كلام في آخر، هو ليس كذلك، لكنه يؤتى بها عند الدخول في موضوع في الموضوع. وقد قال بعض العلماء إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود وآتيناه الحكمة، وفصل الخطاب قال لنا فصل آخره من أوله، ولكن هذا فيه نظر. صواب أن فصل الخطاب أنه حكم بين الناس، ويستفاد منه ويستفاد من الحديث أن خير الحديث كتاب الله من كل ناحية، في اللفظ والمعنى والتأثير والحال، في كل شيء خير الحديث كتاب الله. ويستفاد منه الحث على قراءة القرآن والتمسك به. من أين يؤخذ؟ من كونه خير الحديث، وما كان خير الحديث فتنبغي ملازمته. ويستفاد من هذا أن القرآن كلام الله من قوله خير الحديث، حيث وصفه بالحديث، والحديث هو القول، الحديث هو القول. فإذن القرآن يسمى حديثا، ويسمى قولا، ويسمى خبرا، ويسمى قصصا أيضا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ويستفاد من هذا الحديث من الحديث أن خير الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام من قوله خير الهدي هدي محمد. ويستفاد منه أن كل خير يوجد في طرق أخرى غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فإن طريق الرسول قد ترمنه، قول لقوله خير الهدي، فأي خير يوجد في هدي غير الرسول عليه الصلاة والسلام فإن في هدي الرسول ما هو خير منه، لأن قول خير الهدي هدي محمد يشمل الجزئيات والكليات، يشمل الجزئيات والكليات. ما من خير في أي هدي يكون إلا وفي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو خير منه. إذن النظم والقوانين والدساتير الوضعية ما يوجد فيها من خير ففي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو خير منه. ونحن لا نقول إنه ما يوجد خير في غيره، يوجد، لكن خير الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث أن المحدثات والبدع شر لقوله وشر الأمور محدثاتها، فهي شر وعاقبتها شر ولا خير فيها، بل هي شر الأمور. ما قال الرسول في محدثات الشر، قال شر الأمور محدثاتها، كل محدث فإنه شر ما في خير. ويستفاد منه أنه مع كون المحدث شرا وعاقبته ذميمة أنه ضلال أيضا، ضلال لقوله وكل بدعة ضلالة، فلا علم ولا رشد، لا علم في البدع ولا رشد، لأنها شر الأمور ولأنها ضلالة، كل بدعة ضلالة. ويستفاد من هذا الحديث أن جميع البدع ضلالة، كل البدع ضلالة. من أين يؤخذ؟ من عموم كل. وكل هذه أنص ألفاظ العموم على العموم، يعني واضح، كلية مستور محكم، ما أرسل فيه شيء ولا أرسل فيه شيء، كل بدعة ضلالة. ويستفاد من هذا الحديث أن تقسيم البدع إلى ثلاث أقسام أو إلى خمس أقسام تقسيم باطل، لأنه مخالف للنص، لأنه مخالف للنص. والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يقول وأفقهم وأبلغهم. هل يخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا النص عام؟ ما يخفى عليه. هل يخفى عليه أن الناس ستأخذ به؟ إذا لا يخفى عليه الناس بصيرته وأنه عام، فإن وضعه بصيغة العموم من بدأ أنه حسن يعتبر غشا، يعتبر غش، ولا أحد يعلم النبي عليه الصلاة والسلام غش أبدا. الله أكبر. هذا من كتابة اليوم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. نعم، يقول إن طول صلاة الرجل، المراد بالصلاة هنا صلاة الجمعة بدليل قرنها بقوله وقصر خطبته. والألفاظ كما قلنا فيما سبق تقيد معانيها، أو تقيد معانيها السياقات والقرائن. فقوله صلاة الرجل يعني في صلاة الجمعة، وقصر خطبته، خطبته يعني خطبة الجمعة. مئنة، المئنة بمعنى العلامة أو بمعنى الأثر، لأنه قال من فقه، يعني أثر من فقهه. ومن هو الفقيه؟ نقول الفقه في اللغة الفهم، الفقه في اللغة الفهم. وأما في الشرع فهو الفقه الفهم في دين الله، فهم في دين الله. وهذا التعريف الذي عرفت به الآن يشمل الفقه الأكبر والفقه الأصغر، لأن الفقه نوعان: فقه أكبر وفقه أصغر. فالفقه الأكبر ما يتعلق بذات الله، والأصغر ما يتعلق بأفعال العباد. يعني علم التوحيد يسميه العلماء الفقه الأكبر، وعلم أعمال العباد من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج وبيع ورهن وما أشبه ذلك يسمونها الفقه الأصغر، الفقه الأصغر. فإذا قلنا إن الفقه شرعا هو الفهم في الدين، في اللغة الفهم مطلقا، حتى الإنسان اللي يفقه كلام الناس اللي بينهم يقال فقه، فقه الحديث. لكن في الشرع هو فقه الدين، الفقه في دين، الفهم في دين الله، هذا الفقه. إذن قول مئنة من فقهه أي من فهمه لدين الله، بل ومن فهمه لأحوال الناس أيضا. فكلمة فقه هنا ينبغي أن نجعلها شاملة لفقه الشرع ولفقه أحوال الناس، وذلك لأن الإنسان في صلاته يناجي من؟ يناجي ربه. فكلما طال هذه المناجاة فلا شك أنه أفضل. وأما في الخطبة فهو يعظ الناس ويوجههم، وكلما قصر كان أكمل وأنفع. ولهذا يقال خير الكلام ما قل وجل ولم يطل فيمل، وهذا هو الواقع. واعتبر ذلك في رجل قام يتكلم، له من أشد الناس تأثيرا، إذا أطال الكلام مل الناس وسئموا، ثم إن آخر الكلام ينسي أوله. لكن إذا كان قصيرا وجامعا وواضحا بينا جعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا. فالمدار على النفس. إذن الحكمة لأن هذا من الفقه، حكمة ذلك لأنه في صلاته ينادي الله عز وجل. نعم، والبقاء في مناجاة الله لا شك أنها خير كثير. وأما في الخطبة فإنما ينادي الناس ويريد أن يدلهم ويرشدهم، وهذا يقتصر فيه على ما كان أنفع. وكلما قل الكلام ودل فإنه أفضل وأنفع. وفي هذا الحديث من الفوائد، في هذا الحديث من الفوائد أن الناس يختلفون في الفقه، الناس يختلفون في الفقه. وفيه أيضا أنه ينبغي مراعاة أحوال الناس. نعم، ينبغي مراعاة أحوال الناس، لأن قصر الخطبة لا شك أنه مراعاة أحوال الناس، فإذا راعيتها كان في هذا خير كثير. وهل يستفاد منه أن الخطب خاصة بالرجال أو قال الجمعة فقط؟ نعم، الظاهر من المراد الجمعة، وإلا قد تكون ما أتقوم خطيبكم في النساء لمصلحة من المصالح ولا حرج في هذا. فإن قال قائل كيف تجمع بين هذا الحديث وبين الذي بعده، وهو حديث أم هشام بنت حارثة بن نعمان رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. لأن هذا يدل على أن القلب يطيب لأن قاف والقرآن المجيد. يقول أيضا إذا خطب الناس، فمعنى ذلك أنه لا يقتصر على هذه السورة، يكون هناك خطبة مع هذه السورة، وهذا يعتبر طولا. فالجواب على ذلك أن نجعل مثل هذا هو الميزان لقصر الخطبة، هو الميزان لقصر الخطبة، لأن بعض الناس يطيل الخطبة إلى يبقى ساعة ساعة لا ربع وما أشبه ذلك، وهذا أطول من سورة القاف كثير. نعم، فيقال إن الأمر أمرا نسبيا كما قلنا في مسألة الصلاة، إنه ينبغي للإمام التخفيف مع الإسماء. وقلنا كيف يمكن أن نقول بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم ربما يقرأ في سور طوال، وقلنا إن التخفيف ميزانه ما هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك هنا، فما شابه هذه الخطبة فإنه يعتبر خفيفا، ولكن مع ذلك قد يكون هناك أحوال توجب للخطيب أن يقصر الخطبة عن هذا ولا لا. وربما تأتي أحوال نادرة تحتاج إلى توضيح أكثر وبيان للناس، ويكون الأمر ضروريا أن يبين في هذه الخطبة لا في الخطب الأخرى مقبلة فيزيد. فالمهم أن الأفضل أن تكون خطبة الرجل كخطبة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى قولها ما أخذت قاف إلا عن لسان رسول، قوله قاف والقرآن المجيد، قاف هذا حرف هجاء أحد الحروف الهجائية، وقد افتتح الله به عدة سور من القرآن. وسبق لنا في التفسير أن العلماء اختلفوا في هذه الحروف هل لها معنى ولا ما لها معنى، وبينا أن الصواب أنه ليس لها معنى لكن لها مغزى، أنه ليس لها معنى. وهذا قول مجاهد رحمه الله إمام المفسرين في التابعين، وإنما جزمنا بذلك لأن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ومثل هذه الحروف اللغة العربية لا معنى لها، ليس لها معنى. فإذا بمقتضى كون القرآن باللسان العربي المبين نجزم بأنه لا معنى لها، ولسنا بذلك مغامرين أو قائلين بلا علم، لأنه قد يقول قائل وما أدراكم، فلعل لها معنى الله أعلم به، فلماذا تجزمون؟ نقول نجزم بمقتضى إخبار الله عز وجل عن هذا القرآن بأنه بلسان عربي مبين، وهذه في اللسان العربي المبين ليس لها معنى. لكن كما قال شيخ الإسلام وغيره